الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، له الحمد في الأولى وله الحمد في الأخرى، وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ما من خير إلا ودل أمته عليه، ولا شر إلا وحذرهم منه، فصلوات ربي وسلامه عليه تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله تعالى الذي يسر لنا اللقاء بإخواننا في هذا المسجد والدار العلمي، له الحمد والفضل، ولم يكن في حسباننا كما سمعتم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فالحمد لله على ذلك. أيها الإخوة الكرام، سمعتم أن من نعم الله علينا الاجتماع على العلم، الاجتماع على السنة، الوقوف والجلوس في حلقات العلم بين يدي مشايخ العلم، سواء هنا في هذا الدار أو في الدور الأول والدور الأخرى في اليمن، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فكثير من الدول بحاجة إلى طلبة علم أقوياء باحثين، فكيف بعلماء ومشايخ؟ فأنتم ترون أن العراق وليبيا، جزائر، السودان، كثير من المناطق أو الدول تحتاج إلى علماء، وهم في الحقيقة مشتاقون جدا، فكم يتصلون جزاهم الله خيرا، أعني أهل السنة من تلك البلاد، يسألون كثيرا، ويتمنى أحدهم أن يأتي، بل بعضهم كما تعرفون يرحلون إلى اليمن، ورحلوا إلى شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، وهو مفتاح خير وقع لأهل اليمن ولغيرهم، وتؤسس الدار في تلك البلاد، بلاد صعدة في دماج رحم الله الشيخ، وأول ما نزلنا عنده كنا قليل جدا، نحو 100 أو 150، ثم تكاثر الخير إلى أن صاروا آلافا، ثم توفي الشيخ رحمه الله تعالى، وقد أقر الله عينه بما فتح من الدور الأخرى كدار معبر حرسها الله، ودار كذلك الحديث بالحديدة في مفرق حبيش وغيرها، فصارت هذه الدور مأوى لطلبة العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا لم يزل دماج حرسها الله مأوى أيضا لطلبة العلم وللخير المنتشر في ذلك المكان، ونرجو الله أن يتم الخير علينا وعليهم وعلى الإخوة جميعا. فهذا من فضل الله، فدور العلم دور الحديث فيها الخير البركة سلمكم الله. فمن شكر النعمة على هذه البلاد، أو شكر النعمة على هذه الدور المحافظة عليها، بكثرة الطاعة، كثرة الذكر، كثرة تلاوة القرآن. فالله يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذا التوجيه من الله لنبيه بأن يقوم الليل إلا قليلا، كذلك أيضا يكثر من التسبيح، ويكثر من الانقطاع إليه جل وعلا، ويكثر من ترتيل القرآن، فإنه سيلقى عليه القول الثقيل، ويتحمل أعباء الدعوة، ويتحمل أعباء الجهاد، ويتحمل مشاكل العالم، فلا بد له من تأهيل لهذه أو لهذا الحمل العظيم والثقيل. وإن كان القرآن ميسرا لكن العمل به فيه شيء من الثقل على النفس، فيه من المجاهدة، وفيه من التعب، ما الله به عليم. لكن هذه المشقات تخفف بإذن الله بسبب الذكر، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالمسألة تحتاج إلى استعانة بالله جل وعلا. ومن هذا كما سمعتم نؤهل أنفسنا للخير، ونؤهل أنفسنا لحمل الدعوة بكثرة العبادة والطاعة وكتلاوة القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا أردنا أن نكون من خير الناس فعلينا بتعلم القرآن تلاوة وتفقها فيه، معرفة بمعانيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تجعل لنفسك وقتا للتلاوة، وقتا للاطلاع على معانيه من التفاسير الصحيحة. كذلك أيضا تجعل شيئا من الوقت في الليل لتتلو القرآن في صلاة الليل، هذا أيضا مما يعينك على الاستمرار في الخير. وهكذا أيضا سلمك الله تستعين بالله عز وجل على تعلم السنة، فالسنة النبوية هي شارحة للقرآن كما هو معلوم لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله يقول: إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال هي شارحة لهذا الكتاب العظيم. وقد صرتم أيها السامعون معاشر طلبة العلم، صرتم إلى هذا الطريق، فاحمدوا الله عليه واقتنعوا بهذا الخير، واعلموا أنكم على هدى. فالله يقول لنبيه: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فما دام أنك تعلم أنك على السنة، أنك على ما كان عليه السلف، عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام، فاستمر على هذا الخير وتزود، فالله عز وجل لا يضيعك بل يعينك ويوفقك ويشرح صدرك ويلهمك رشدك ويحفظك العلم. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالناس بحاجة كما سمعتم إلى طالب علم، إلى خطيب يخطب على السنة، فكيف بأهل العلم الكبار؟ فكيف بالباحثين؟ الحاجة إليهم أكبر، الحاجة إليهم أكبر. ونحن ما نحب أن تكون خطيبا فقط، بل نود أن تكون مؤلفا شارحا، أن تكون إماما للناس في الفتوى وغيرها. وهذا لا يتأتى إلا بالجد والاجتهاد في الطلب والإعراض عن مشاغل الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان همه الآخرة جمع الله عليه شمله، وجعل غناءه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كان همه الدنيا فرق الله عليه شمله ولم يأته، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. المفهوم من هذا الحديث وإن لم يكن واضحا، لكن المعنى أن من أراد الآخرة أن الله سيعينه، ومن إرادة الآخرة الالتماس للعلم والبقاء في حلقات العلم والسير عليه والدعوة إلى الله عز وجل، هذا مما يراد به الآخرة لا شك. نعم، ومما يذهب عنك العلم الالتفات إلى الدنيا والاهتمام بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة أو قال في غنم بأفسد لها على المرء بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي أيضا وهو حديث صحيح. فهذه النية التي هي إرادة الدنيا أو إرادة الشرف، هذه تجعل الإنسان في تيه وضلالة، ويذهب الله عنه بركات الخير والعلم. فلهذا طالب العلم يحذر من فتنة الدنيا، فقد ضاع قوم كبار بسبب ما مالوا إليه من الدنيا. فكم أناس ضاعوا كما سمعت، كانوا خطباء وعاظ، فلما مالوا إلى الدنيا وصاروا يلهثون حولها ويطلبونها، فالحقيقة ضعف علمهم، ضعفت قواهم، بل تنازلوا عن سنن، وصاروا يميلون إلى الحزبيات ويميلون إلى أهل الدنيا أو الأمراء أو التجار، فصاروا يتنازلون عن أمور كثيرة. فلهذا يحمد الله الشخص أنه ما زال مستمرا على هذا الخير، فيدعو الله بالثبات عليه. ولهذا الله حذرنا في كتابه فقال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ولو نظرنا إلى ما كان عليه السلف لوجدنا أن العلم جاءهم بسبب صبرهم على قلة الدنيا، بسبب صبرهم على التحصيل. فها هو سيد الحفاظ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يقول الناس أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، والله لولا آية في كتاب الله، لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. فإن الناس، يعني قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: فقد كنت أصبر على مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، وشغل الناس المهاجرين الصفق بالأسواق، وشغل إخواننا الأنصار أموالهم، يعني الزراعة والعمل فيها، وأبو هريرة صار يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبر على الجوع. وقد كان يقول: كنت أخر من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمر المار فيضع رجله على عنقي ويقول: هذا مجنون، صار يتخبط من شدة الجوع. قال: والله ما بي جنون، وإنما بي الجوع، أو كما قال رضي الله عنه، قصته في البخاري. فغيره أيضا حصل لهم من الشدائد ما حصل بسبب تحصيل العلم. وفي الأخير صار أبو هريرة صار من أصحاب الدنيا أيضا، أعني أن الله فتح عليه شيئا من الدنيا وفتح عليه خيرا كثيرا، صار مفتيا والناس حوله وعنده أموال وعنده كذا، يتمسح بالكتان ويقول بخن بخن لأبو هريرة، صار يتمسح بالكتان يعني. وهذا في أول الأمر ما كان عنده موجود. فطالب العلم إذا صبر الله ما يضيعه، بإذن الله يفتح عليه رزقا واسعا، ويأتي له بالمال ويأتي له بسيارة، ربما يرزقهما بيتا، وهكذا أيضا يا يفتح عليه. فالإنسان لا يستعجل، ما يكون همه الأكبر إلا ما يكون همه الأكبر إلا العلم، إلا الدعوة، إلا الخير، فبإذن الله الله عز وجل ما يضيعه. فينبغي لطالب العلم أن يتصبر، والحمد لله نحن في ما زلنا في خير كما سمعتم، بل وطالب العلم في هذه الدور المباركة، دور في اليمن وفي أمثالها أيضا من دول الإسلام، صار أهل الخير جزاهم الله خيرا يعينون طلبة العلم على النفقات، تهيئة المسكن، تهيئة المطعم والمشرب، هذه نعمة عظيمة كانت لا توجد لكثير من السلف، لا توجد لكثير من السلف في الحقيقة، فنحمد الله على ذلك. فأنت يا طالب العلم قد كفيت مؤنة الدنيا أو كثيرا من مؤنة الدنيا، فاستمر جزاك الله خيرا وثابر، حتى أيضا لو كنت من أهل البلد وأنت تشتغل تجعل لك وقتا للعمل الدنيوي إذا كان ولا بد، تجعل لك ساعتين أو نصف يوم للدنيا والوقت الآخر للعلم من بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، أيضا هذا خير كثير. فكم يا إخوة، فكم إخوة موظفون جزاهم الله خيرا يواصلون العلم مع إخوانهم في المسجد وفي حلقات العلم، وكم تجار وكم زراع، المقتنع بما يسر له يجعل له وقتا مباركا من طلب العلم. فالعلم يا إخوة كما تعرفون هو سبب لدخول الجنة، ومن دخل الجنة فاز، هذا هو الأصل، من دخل الجنة فاز، كما سمعتم في قراءة الإمام جزاه الله خيرا في الصبح، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فطريق العلم تعتبر طريقا عظيما واضحة للجنة، لأن العلم سبب لكل خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم عن أبي هريرة. فهذا العلم هو طريق الجنة، القرآن يدلك على الجنة، الأحاديث النبوية ترغبك في كل فعل خير، إذن فهو طريق إلى الجنة، تحذرك القرآن يحذرك من كل سوء وشر، وهكذا الأحاديث النبوية وأقوال العلماء والفقهاء تحصنك من الشر وتحثك على الخير، إذن فهي طريق إلى النجاة، طريق إلى الجنة وإلى النجاة. فعلينا أن نشمر، ولا ينبغي أن يعني أن نلتفت إلى يعني أمور الدنيا التي تصرفنا عن هذا الخير الذي نحن فيه، وإنما نحاول أن نأخذ من الدنيا الشيء الذي يعيننا على الاستمرار في هذا الخير من الطرق السليمة والصحيحة والمباحة والشرعية، ونجتنب أكل الحرام، لأن في أكل الحرام محق لبركة العلم والعبادة، والله المستعان. والحمد لله طلبة العلم هم أبعد الناس عن هذا، ولكن التحذير مطلوب من الجميع، فالله قد حذر كما سمعت العلماء أن يقعوا في حبال الدنيا كما وقع علماء بني إسرائيل، والله المستعان. وهكذا اجتناب أسباب الجدل، فالجدل أيضا سبب لضياع العلم، سبب لاختلاف القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا، رواه مسلم عن جندب. رضي الله عنه، وفي حديث عبد الله بن عمر: إنما هلك الذين من قبلكم اختلافهم في الكتاب. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على في المسجد وإذا بقوم يقرؤون القرآن أو يتجادلون، فغضب عليهم وقال: إنما هلك الذين من قبلكم اختلافهم في الكتاب. فلهذا الشخص يكون مع إخوانه هينا لينا، فيبارك له في الوقت ويبارك له في الخير. وإذا اختلفت مع زميلك فعليك أن ترجع إلى أقوال العلماء الذين قد سلفوا في المسألة، فإن لم أو تسأل علماء الإسلام الموثوق بعلمهم ودينهم بواسطة التليفون، الهاتف، أو رحلة، أو غير ذلك من أسباب المواصلة مع العلماء الكبار. فالبركة مع العلماء. نعم، كما هو معلوم، فهذا من بركة العلم، أنك إذا أشكل عليك شيء لا تتجادل مع أخيك، فإن هذا قد يسبب الفرقة ويسبب أيضا العلو في النفس، فقد تحب بعد ذلك أن تنتصر عليه وهو يحب أن ينتصر عليك، يحب أن يغلبك أو تغلبه. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وفي الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فبعض الناس قد يحب الجدال، أيضا حتى أهل البدع لا تبقى تجادلهم، والحزبيات، فإن كثيرا منهم مستعد أن يجادلك من المساء إلى الصباح. أنت تريد أن تفهمه السنة وهو يريد أن يفهمك الفكر الذي في رأسه. نعم، الفكر الذي في رأسه. فالإخوة المسلمون أو أصحاب بعض أصحاب الجمعيات مستعد أن يجالسك من المساء إلى الصباح في الجدل، لكن هو مستعد أن يجالسك لتقرأ عليه أحاديث، لتقرأ عليه أقوال السلف، لتقرأ عليه قرآن، ما هو مستعد ولا نصف ساعة، لكن مستعد أن يخاصمك من المساء إلى الصباح، سواء كان من جماعة التكفير أو غيرهم. ولهذا عقد بعض الأئمة في كتب العقيدة أبوابا عدم مجادلة أهل البدع، فمن ذلكم الإمام اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة قال: ولا يجادل أهل البدع، يعني لا تبقى تجادلهم وتجالسهم، لا تقول سأفهمه، هو يريد أن يفهمك أصلا، تريد أن تنصحه فهو يحاول أن ينصحك. فلهذا الابتعاد عنهم هو سبيل النجاة. قد يقول قائل: فالله يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. نقول: الجدال له وقت ويحتاج إلى حاكم يحكم بينك وبينه، أما أنت تحكم عليه ويحكم عليك ما في فائدة. وهذا هو الغالب في أهل الجدل، أنهم ما يستسلمون سلمك الله، وخاصة إذا كان من قادتهم وكبارهم ليس مستعدا أن يستسلم للحق إلا أن يشاء الله. فلهذا نحن أوقاتنا أعظم، وقد كان شيخنا رحمه الله الوادعي يكثر علينا من هذا، يقول: أنا عليكم بالحزبيات اتركوهم ولا تجادلهم ولا تجالسوهم، خشية أن يورد عليك أسئلة أو شبها لا تستطيع ردها. والحمد لله تجدوا، انظروا كيف الثمرة انتشرت في وقت مبارك ووقت قصير، دعوة شيخنا في اليمن وطلاب العلم. لهذا مما يعني يدلك على حسن السير، حسن السير. نعم، فتجد بحمد الله كثير من طلاب العلم ما يحبون الجدل، ولا لا مع إخوانهم ولا مع المخالفين لهم. يقول لك: تريد الحق، هذا طريق الحق، ما تريد الحق أنت أخبر بنفسك، يتركه ويمشي. هذا مما يساعدك على حفظ الوقت وعلى حفظ أيضا الفكر، فأنت تعلم أنك على الحق، انتهينا والحمد لله. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحم الله مالكا فقال له: أريد أن أناظرك. قال: فإن غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: وإن غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال فإن جاء شخص آخر أجدل، قال فغلبني، قال اتبعته، قال فإذن يصير ديننا عرضة للتنقل، اذهب إلى شاك مثلك فإني على بصيرة من أمري. هكذا رحمهم الله. فكانوا يكرهون الجدل مع أهل البدع. وجاء رجل إلى محمد بن سيرين من أهل البدع فقال أريد أن أقرأ عليك حديثا. قال لا تقرأ. قال أقرأ عليك آية. قال ولا آية ولا نصف آية. قال سبحان الله لماذا؟ قال اذهب فلن أسمع لك. تريد أن تخرج من بيتي وإلا أنا أخرج، أو كما قال رحمه الله. فقيل لابن سيرين لماذا ما تقرأ تسمع له آية؟ قال أخشى أن يحرف الآية فيقع في قلبي شيء. حقا إن بعض الإخوة قد عرفناهم كانوا يحبون الجدل أولا مع إخوانهم، ثم صاروا يجادلون الآخرين، وفي الأخير شعرنا أنهم صاروا مع واحد مع جمعية الإحسان، وآخر مع جمعية الحكمة، وآخر وآخر مع الإخوان المسلمين، صاروا شذر مذرة. فهذا بعضهم يبقى في الحقيقة يحب الجدال ويحب العلو فيسقط على أم رأسه، وما يسلم إلا القليل. بارك الله فيكم. والحمد لله كما سمعتم طلاب الشيخ مقبل رحمه الله وطلاب طلابه بحمد الله نفع الله بهم في اليمن وفي غيره، فتجدهم مهتمين بالعلم، بالحفظ، بحفظ القرآن، بحفظ الحديث، هذا هو البركة. حفظ أيضا أو تعلم اللغة العربية، تعلم المصطلح، تعلم البلاغة، تعلم الفقه، هذا هو الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلينا أن نستمر على هذا الخير ولا نلتفت إلى الفتن، ولا نلتفت إلى ما أهل الدنيا عليه سلمكم الله. بإذن الله ننجح، ومن طلب الآخرة فالله سبحانه وتعالى سيعينه. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنتم في هذا المكان سلمكم الله على خير، فاستمروا في الخير واطلبوا من الله عز وجل العون والسداد والتوفيق، ونحن بحاجة إلى ذلك، بحاجة أن ندعو الله ثبات على ديننا والثبات على العلم والتيسير من الله للعلم لنا. فالعلم مفتاح كل خير. ونجتنب كما سمعت أسباب المثبطة عن طرق الخير والأسباب التي تشغلنا عن العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والحمد لله رب العالمين، والله أعلم. قال السائل عافاه الله، هل يجوز التعامل مع محلات الصرافة التي ترابي من وضع مبالغ عندهم أمانة أو حوالة مستقلة جزاكم الله خيرا؟ محلات الصرافة لابد الصراف إذا صرف عملتين أن يكون مع صاحبه يدا بيد، يقول خذ وأنا آخذ، وإن قال هذا 100,000 يمني اعطني بها سعودي، قال أعطيك الآن 1,000 سعودي والباقي تأتي بعد ساعة نوفيك مبلغك، هذا يعتبر ربا. طيب لا بد أن يكون يدا بيد الكل. ولو قال ضع الفلوس عندي والصرف تأتي له بعد ساعة أيضا ما يجوز، فلا بد أن يكون ها وها، وإلا فهو ربا. إذا كانت هذه المصارف تتعامل كما سمعت بوضع مبالغ في بنوك ربوية، إذا كنت أنت مضطرا ومحتاجا إلى أن تودع عندهم أموالا فلا تأخذ منهم الربا والزيادة، سواء هذه المصارف أو البنوك الأخرى. إذا كنت مضطرا للتوديع تخاف على مالك من اللصوص أو من حملها في الطرق تخاف عليها، كما هو معلوم بعضهم قد يكون عنده 100,000,000 ما يذهب بها في الطريق ربما يقتل، بسببها، أو لو وضعها في البيت ربما يهجم عليه. فمثل هذا لو وضعها في البنك لأنه محتاج هو جائز له، لكن بشرط لا يأخذ عليها ربا ولا فوائد. إن استطاع أن يقول لهم لا تشغلوها وأنا أعطيكم أجر الحفظ فهذا واجب عليه، فإن لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم. الحوالات إذا احتجت إلى ذلك فتحول إليه مع هؤلاء أو غيرهم، والله المستعان، لأن هذه صارت من الأمور المهمة، بعضها قد تصير ضرورة، فالله المستعان. لكن كما سمعت أهم شيء لا تأخذ ربا، والله تعالى أعلم. قال: ما حكم إرسال العملة عبر هذه البنوك الربوية؟ كما قلنا إن وجدت غيرها ممن لم يتعامل بالربا فهو المطلوب، إن لم تجد إلا إياهم أنت مسألة تحويل فقط، هذا أيسر عليك إن شاء الله، لا حرج عليك، وهذا عمل المسلمين الآن، والعلماء لا يحرمون ذلك. أهم شيء لا تعينهم على الربا، ولا ماذا تطعمهم الربا، ولا تأخذ منهم الربا، الله المستعان. قال السائل عافاه الله: هل إذا أتيت الصلاة والإمام في الركوع أن أكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع، أو كيف تكبيرة واحدة، أو تكفي تكبيرة واحدة التي أركع بها حفظكم الله؟ لا، تكبر تكبيرة وأنت قائم تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة كما هو معلوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسجد صلاته: إذا قمت فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. الحديث متفق عليه. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة اتفاق أهل العلم. تكبيرة الركوع منهم من يقول واجبة ومنهم من يقول مستحبة، وهم الجمهور. ثم تكبر للركوع بعد تكبيرة الإحرام، تكبر بعد ذلك عند الانحناء للركوع. إذا نسيت تكبيرة الركوع مثلا فهو أيسر عليك، صلاتك صحيحة ولا حرج. وأما إذا تركت تكبيرة الإحرام وكبرت تكبيرة الركوع فقط، فجمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم يقول الصلاة باطلة فتعيدها، لأن تكبيرة الركوع لا تقوم مقام تكبيرة الإحرام. طيب، وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب ما دام أنك لم تنوي تكبيرة الإحرام. طيب، وبعضهم ذهب إلى أن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام، والأحوط لك أن لا تعتد بها، بل تكبر للإحرام ثم تكبر للركوع، وإن نسيت تكبيرة الإحرام فتعيد الصلاة، والله تعالى أعلم. قال السائل عافاه الله: ما حكم الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر؟ هذه مسألة كثير من أهل العلم الآن في هذا العصر يفتون بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي جمعة في السفر ويقصر العصر معها، وإنما كان يصلي في سفره الظهر ثم يصلي بعدها العصر. فأنت إذا نزلت عند قوم وصليت معهم جمعة فأنصحك أن لا تصلي العصر، تؤخره إلى وقته وتصلي في الطريق والحمد لله، هذا الذي نرتضيه لأنفسنا. والمسألة فيها خلاف، لأن الجمعة قد تقوم مقام الظهر وهي نيابة عنه أو بدل عنه، لكن كما سمعت لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ظهرا وعصرا وجمعة جمعة وعصرا، فالأحوط لك ألا تفعل ذلك، بارك الله فيك. قال: هل أعطي المسؤول الرشوة لكي أحصل على حقي؟ إذا كنت تعامل معاملة صحيحة، كنت تعامل معاملة صحيحة لإخراج حقك، ولهذا المسؤول لا يعطيك حقك إلا أن تعطيه كما يزعم أجرة أو سرعة معاملة. إذا كنت لا تضر أحدا واحتجت إلى ذلك لا حرج، هو الملعون ولست أنت الملعون، لأنك تأخذ حقك. والله حرم أن تأخذ أموال الناس بالباطل بالرشوة، قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. طيب، فلو دفعت بعض مالك لإخراج بعض مالك الآخر لا حرج. مثلا أنت عندك خصومة مع شخص على أرض، وأنت متأكد أن الأرض أرضك وذاك ظالم لك، والقاضي يقول لك صح الحق حقك، لكن بقي شيء. ما هو الشيء؟ قال حق ابن هادي إلا حق فلان، فهذا أنت تدفع له وإثمه على نفسه، وأنت ليس عليك شيء، لأنك ما أردت أكل أموال الناس بالباطل. وبالله التوفيق. كذلك أيضا لو كان عندك مثلا تجارة وقال لك الضرائب 1,000,000 وإلا أعطيت 100,000 سنخفض لك إلى 500، لا بأس عليك. طيب، يعطى ويمشي نفسه. الله المستعان. نعم، العسكري بعض الأحيان في الحقيقة قد يحتاج، لكن يعني فرضه على الناس غلط، فرضه على الناس غلط، لأنه موظف ولا يحل له. لكن لو أعطاه الشخص من طيب نفسه فهو أفضل، فهو جائز. لكن صارت بعضهم عنده يعني تطلع للكثرة، تطلع للكثرة، والقات والدخان هذا شغل الناس، القات والدخان هذا صار بابا مفتوحا للرشوة، بابا مفتوحا للصوصية. الله المستعان. بل بعضهم مدرس في المدرسة، وآخر صاحب لجنة امتحانية، ما ينجحون الناجح إلا بزلط، وينجحون الراسب بزلط إلا من رحم الله. هذا تلاعب، تلاعب بالعلم، تلاعب بالخير، فلا يجوز لهم أن يفعلوا هذا، والله المستعان. بل يشجعون الناجح، ينبغي أن يقدموه وأن يرفعوه وأن يقولوا هذا ناجح من نفسه، بل يكافئوه بالجوائز. ولكن بعضهم عكس، إذا كان ناجحا لا بد من زلط، وإذا هو راسب لا بد من زلط. إذن وإيش الفرق؟ الله المستعان. قال: كيف يسمع الشخص وسوسة الشيطان الذي يعارضه في صلاته، مثل تكرار تكبيرة الإحرام ونحو ذلك؟ لا ينبغي للشخص أن يجد أن يقول الله أكبر ولا يلتفت إلى الوسواس، يعزم. نعم، ما بقي، يعزم ولا يبالي، وهكذا يقرأ الفاتحة ويستمر عليها، وإذا بدأ يقرأ في الصلاة يقول: أنت الظاهر ما قرأت الفاتحة. قل: لا أنا قرأت الفاتحة. خليك تمشي على الجادة بإذن الله، مع الأيام ييأس منك هذا الشيطان، وممكن تنفث عن يسارك ثلاثا وتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، تستعذ بالله بجد وإخلاص عن يسارك، تنفث إذا لم يكن أحد خلف عن يسارك. طيب، لا تبالي. هذا حصل لبعض الموسوسين، وأكثر ما يقع للصوفية، أكثر ما يقع للصوفية، والله المستعان. قال السائل عافاه الله: شخص ذبح أضحية لم يبلغ سنها سنة كاملة، فهل يجزي؟ إذا كانت من الضأن فلا بأس، إذا بلغ 6 أشهر فهو جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، فمن لم يجد فليذبح جذعة من الضأن، رواه مسلم عن جابر. طيب، فإن وجد مثل هذا فالحمد لله. إذا كان من المعز فلا يجزئ، إذا لم يبلغ سنة وثنيا لا يجزئ. والإبل تنتهي من الخمس تدخل في السادسة، فمن ذبح بنت 4 سنين لا تجزئ. كذلك البقر تنتهي من السنتين وتدخل في الثالثة، فمن ذبح أقل من ذلك لا تجزئه، إنما هي شاة لحم أو أضحية لحم. قال عندنا ما أدري إندونيسيا وكذا، ها في إندونيسيا الظاهر، الكافر يعطي مسلما مالا أو غنما ليجعله أضحية، ما حكم ذلك؟ أعطاك هبة أنت صرت مالكا لهذا المال، أو أعطاك غنما صرت مالكا لهذه الغنم، فلو ضحت بها وقد بلغت حد فلا بأس. وإن كنت تملك غيرها، عندك مال غيرها، فالأحسن أنك تصرف من مالك الخاص الأفضل، لكن لو أنه أعطاك وملكك خلاص إن شاء الله لا حرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من بعض الكفار الأموال والهدية، وبالله التوفيق. قال السائل: هل يجوز في حضور وليمة عرس إذا كان فيها منكرات مثل الغنى وغيره، ولكن ليس في نفس الوقت وقت الوليمة؟ يعني مثلا هم يغنون بالليل واستضافوك بالنهار، إن كنت ذا جاه وكبير لو امتنعت قد يتأثرون، فالأحسن أنك تمتنع. و لو ذهبت إليهم في وقت لا يغنون فيه، أموالهم حلال، لكن قد يغنون كما هو معروف في هذه الأزمان، تذهب إليهم وتعمل لهم موعظة تنصحهم، فهذا حسن إن شاء الله، وأفضل من عدم التأخر إذا كنت ستنصح لهم. وإن كنت لست طالب علم لا تقدر على النصح، طيب بارك فيك وامتنعت لك هذا، وإن حضرت فلا بأس عليك، لأن هذا وقت ليس فيه منكر في هذه الحال، وبالله التوفيق. قال: ما رأيكم في تصحيح العلامة الألباني لحديث عثمان في المسح على الرأس 3 في الوضوء، كذلك حديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم 10 من ذي الحجة وفقكم الله؟ حديث عثمان فيما يظهر أنه شاذ في تصحيح في المسح على الرأس 3، لأن أصل الحديث في الصحيحين ليس فيه التعداد، تعداد مسح الرأس، وإنما مسح رأسه والمقصود مرة واحدة كما قاله بعض أهل العلم. فالراجح أن هذا الحديث ليس بصحيح الذي هو مسح 3. وحديث علي أيضا مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه مرة واحدة، وفي حديث عبد الله بن زيد أيضا مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه مرة واحدة، أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم عاد إلى المكان الذي ثم مر بهما إلى القفا ثم عاد إلى المكان الذي بدأ منه. طيب، حديث حفصة الذي هو صيام 10 من ذي الحجة، من أهل العلم كما هو يحسنه الألباني، ومنهم من يقول لا يصح، فعلى كل أنا ما بحثته، لكن حديث عائشة يعارضه الذي هو في الصحيح الذي هو أصح منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم 10 من ذي الحجة، فهذا يعارضه. وبعض أهل العلم يجمع بينهما، يقول لم يصم 10 كاملا، وإنما صام بعضها وترك بعضا، أو أنه صام وعائشة لم تعلم، لكن في هذا بعد، 9 أيام يعني ما تعرف عائشة أنه صائم، في هذا بعد. وحديث عائشة هو مقدم على حديث حفصة والله أعلم. ف فعلى كل صيام العشر من ذي الحجة التسع الأول هو جائز بل مستحب لمن قوي عليه، ومن صام بعضه وترك بعضا فهو حسن وبالله التوفيق. أما صوم يوم تسعة لغير الحاج فهو مستحب عند عامة أهل العلم، لحديث صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والحاضرة، والله المستعان. قال: ما هي الأعمال التي تنفع الميت بعد موته إلى آخره؟ تنفع عنه الصدقة عنه، قضاء الدين عنه، رد المظالم، رد الأمانات، الاستغفار له والدعاء له. أما قراءة القرآن عنه فلم تثبت. طيب بارك الله فيكم. ومن أحسن من جمع في هذا صاحب الجمل، تفسير صاحب الجمل في سورة النجم في قول عند قوله: وأن ليس الإنسان لما سعى. الحج عنه إذا لم يحج، أو إن حج وتصدقت عنه بعمرة وحج جاز. كذلك الصيام إذا مات عليه صيام صام عنه وليه، والله المستعان. قال السائل بارك الله فيه: سمعنا الخبر أن نعمان الوتر قد تراجع، هل صح هذا؟ نعم صح، وأخرج أربعة أشرطة في تراجعه، وأنه يعني كان يحسن الظن بأبي الحسن وأنه سيرجع وأنه كذا، وتكلم بنحو كلام أهل العلم المتقدم الذي قد قالوه قبل. طيب، لأن أبي الحسن يعني يميل إلى الدنيا، يميل إلى الحزبيات، يمدح الحزبيين. طيب، ويحب يعني لا يبالي بتمزيق الدعوة، فهذا كلام جيد جزاه الله خيرا، نسأل الله لنا التوفيق. وينبغي لمن يعني بقي متعصبا لأبي الحسن أن يقتدي بهؤلاء الراجعين، الرجوع إلى الحق فضيلة صحيح، ولا يبقى الشخص يجادل ها ويستمر على خطأه، هذا هو يعني غلط، والله المستعان. إلى هنا وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وآله، والله أعلم. نحن اليوم في التاسع عشر من سنة 1430 للهجرة من ذي الحجة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.